تفضل الأخ الفاضل بقراءته يتعلق بكيفية أداء مناسك الحج. وكنا قد شرعنا في الحصة السالفة الكلام حول هذه المسائل التي تنتظم عملية الحج، وقلنا أن الحج يبدأ باليوم الثامن من شهر ذي الحجة، واليوم الثامن هو يوم التروية، وسمي بيوم التروية لأن الحجاج أو قريشا كانت تروي الماء، أي تحمل الماء وتنقله إلى منى، ومنى منطقة من الحرم أيضا لا يجوز أن يفعل الإنسان فيها بعض الأعمال كأن ينفر صيدا أو أن يعضد شجرة، فمنى تعتبر من الحرم، وهي تبعد عن مكة حوالي 5 أو 6 كيلومترات. ويوم التروية هو اليوم الذي يخرج فيه الحجيج من أماكن إقامتهم في مكة من فندق وغيره، يلبسون الإحرام ويلبون، يخرجون بالتلبية قائلين لبيك اللهم حجة، ويشرعون في التلبية، ويذهبون في اليوم الأول بعد طلوع شمس يوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، وهم في حالة الإحرام يذهبون إلى منى يقيمون فيها يوما، يصلون فيها الصلوات الخمس، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح صبيحة يوم التاسع. والسنة في ذلك أن يقصر الحاج في الصلاة، يصلي الأربع يصليها ركعتين، وذلك في الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والصبح فلا تقصير فيهما، ولا يجمع بين الصلوات، يصلي كل صلاة على حدة، لا يشرع له الجمع بين الصلوات. وهذه السنة التي مضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يستدل بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس الظهر في منى أو العصر صلىها أربعا، وهذا من اجتهادها رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك لما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حاضرا مع عثمان وصلى عثمان أربع ركعات، صلى معه أربع ركعات، وهو يعتقد أن ذلك خلاف السنة، ولكن هو رأى إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو أن يجتمع الناس حول الخليفة ولا يتفرقون عنه ولا يختلفون معه، وهذا من فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يرون أن اجتماع كلمة المسلمين من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يبذل كل مسلم جهده في تحقيقها، لأنه من سعى فيها كان له من الأجر ما الله تعالى به عظيم، ما الله تعالى به عليم، ومن فرط أو قصر أو كان سببا في هذه الفرقة وفي تشديد كلمة المسلمين وفي عدم توحيد كلمتهم يكون بذلك والعياذ بالله قد سن سنة سيئة، وقد يحمل من الوزر والإثم ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فالسنة في اليوم الثامن يوم التروية في منى أن يصلي الناس الرباعية قصرا، أي ركعتين، وذلك في الظهر والعصر والعشاء، والأحسن أن يصلوها جماعة، إما في خيمهم وفي أماكن تواجدهم، وأما إذا كانوا قريبا من المسجد الموجود في منى وهو مسجد الخيف فهذا أفضل أن يصليها الإنسان في هذا المسجد، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد قد صلى فيه 70 نبيا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلمنا عن هذه المسألة، ثم ذكرنا بعد ذلك ما يفعله الحاج في اليوم التاسع، وهو اليوم الذي يلي يوم التروية، لأن اليوم الثامن يسمى يوم التروية، واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، لأن عمل يوم التاسع هو الوقوف بعرفة. يخرج الحجيج بعد طلوع الشمس من منى متجهين إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم، فهي مشعر من مشاعر العظام، ولكن مشعرها حلال. وهناك المشاعر التي هي حرام، فمثلا لو أن إنسانا اقتلع شجرة أو قصها وهو في عرفة لا يكون قد ارتكب إثما، بخلاف لو فعل ذلك مثلا في منى، أو فعله في البيت الحرام، أو فعل ذلك في المزدلفة، لأن هذه المشاعر جاءت محرمة على لسان الشارع. فالمشعر سمي بمشعر الحرام. ومنى جاء بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها حرام، أي داخلة في الحرام، هي والمزدلفة. فالحجيج يخرجون من منى بعد طلوع الشمس في يوم التاسع، يتجهون إلى عرفة، وهذه المسافة التي بين منى وعرفة طويلة جدا، قد تصل إلى 15 كيلو. ولهذا من الصعوبة بمكان أن يقطعها الإنسان مشيا على الأقدام، ولهذا الأفضل الركوب. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا كما في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه، يركب الإنسان حتى يوفر لنفسه الجهد ويوفر الراحة لنفسه، لأن الذي ينتظره بعرفة هو عمل كبير وعظيم، وهو أن يتفرغ للطاعة والعبادة من الذكر والصلاة والدعاء والإحسان إلى الحجيج وما إلى ذلك. فإذا وصل إلى عرفة أقام بها، وقد ذكرنا التفصيل في ذلك، يعني كيف يدخل الإنسان في عرفة، وهو وما هو المستحب في حقه أن ينزل بنمرة كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى بها إلى حين الزوال، ثم بعد ذلك يدخل عرفة، ثم يبقى من بعد الزوال ويصلي بعرفة الظهر والعصر جمع تقديم، ويقصر فيهما، يعني يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ويستمع للخطبة التي يلقيها الإمام أو من ينوبه، أو يستمعون إلى أحد الناس ممن قد يقوم بهذه المهمة، وهو أن يخطب في الناس جماعات جماعات في خيمة أو في مكان يحتجزونه لسماع الخطبة. ثم بعد ذلك يبقى الإنسان في ذلك المكان، أي بعرفة، وعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأنه من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وهذا الوقوف بعرفة على قول الجمهور يبدأ من زوال يوم عرفة، من زوال يوم عرفة يعني في اليوم التاسع، ويستمر إلى فجر يوم النحر، يعني قال من وقف بعرفة ليلا أو نهارا. وذهب الحنابلة إلى أنه يبدأ من طلوع فجر يوم التاسع ويمتد إلى فجر يوم النحر، أي 24 ساعة كاملة. والصحيح الذي عليه الجمهور أي أنه يبدأ من الزوال في اليوم التاسع ويمتد إلى فجر يوم النحر. فمن وقف لحظة بعرفة في هذا الوقت الممتد بين الزوال والفجر يكون قد أدرك الحج، ويكون قد وقف بعرفة، لأن الركن هو أن تقف بعرفة في جزء من ليل أو نهار، والواجب أن تبقى في عرفة إلى الغروب، الواجب أن تبقى في عرفة للغروب. فلو أن إنسان مثلا ما أدرك الحجيج وهم في عرفة، ما وصل إلى عرفة إلا بعد الغروب، يدخل عرفة حدود عرفة، ثم بعد ذلك إذا خرج من عرفة يكون قد أدرك الحج. ولو أن إنسانا وقف بعرفة ثم خرج منها قبل الغروب نقول بأنه أدرك الحج، لأنه أدرك الركن ووقف بعرفة، ولكن إذا خرج قبل الغروب يكون قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا يلزمه دم، أي أن يذبح هديا يوزعه على فقراء الحرم، لأن الواجب أن يبقى إلى غروب الشمس، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غربت الشمس يفيض الإنسان إلى أو يدفع إلى المزدلفة، ومزدلفة لا تبعد عن عرفة إلا بحوالي 5 أو 6 كيلومتر، ولهذا يتمكن أكثر الحجاج من قطع هذه المسافة وهذه المسيرة مشيا على الأقدام، لا سيما وقد الآن هيئت الحكومة السعودية طريقا خاصا بالمشاة، وهو طريق عريض واسع حتى لا يختلط المشاة بأصحاب السيارات في حيث تقل الحوادث، ويتمكن للناس أن يمشوا في راحة واطمئنان، بل وعلى سكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الواجب أن الإنسان إذا خرج من عرفة وهو وقت خروج الحشود في وقت واحد، الواجب عليه أن يلتزم بالسكينة، لأنه ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج من عرفة قال عليكم بالسكينة السكينة، وقال ليس من البر الإضاعة، الإضاعة هو سرعة مشي الإبل، قال ليس من البر وليس من التقوى أن يسرع الإنسان، يعني يجعل همه أن يصل إلى المزدلفة مبكرا، بل عليه بالسكينة يخرج من عرفة مكبرا أو مهللا. فهذه الإفاضة الأولى، الإفاضة مأخوذة من أفاض الماء بمعنى إذا دفع. فقال أهل العلم أن الإفاضات على ثلاث أنواع. الإفاضة الأولى أن يفيض الحجاج، أن يدفعوا من عرفة إلى مزدلفة. والإفاضة الثانية أن يفيضوا من المزدلفة إلى منى. والإفاضة الثالثة أن يفيضوا من منى إلى مكة، وذلك ليطوفوا طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الصدر كما يسميه بعضهم، ولهذا سمي بطواف الإفاضة، بمعنى أن الحجيج يفيضون يرجعون أو ينزلون من مكة إلى المدينة. فالإفاضة على ثلاثة أنواع، الإفاضة الأولى من عرفة إلى مزدلفة، والإفاضة الثانية من المزدلفة إلى منى، والإفاضة الثالثة من منى إلى مكة للطواف أو لأداء الركن وهو طواف الزيارة الذي لا يصح الحج بتركه أو بدونه. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة. إذا خرج الحجيج من عرفة ذهبوا إلى المزدلفة، والمزدلفة من الحرم حيث يوجد فيها المشعر الحرام الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام. والمزدلفة كما سبق وأن بينا سميت بالمزدلفة قيل لأنه مكان اجتماع آدم مع حواء، وازدلف منها أي قرب منها أو دنا منها، ولكن هذا كما قال بعض أهل العلم لا يمكن أن نعول عليه لأنه لم يثبت بدليل، وإن كان الصنعاني في سبل السلام لم يذكر إلا هذا، قال سميت بالمزدلفة لأنه مكان اجتماع آدم مع حواء، وازدلف بمعنى دنا وقرب منها، لكن هذا كما قال الشيخ البسام في توضيح الأحكام أنه لم يثبت بدليل فلا ينبغي التعويل عليه. ويقال أنه سميت المزدلفة لأن الناس يتقربون فيها إلى الله عز وجل، لأن الإزدلاف أن تتقرب، والناس في المزدلفة يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع الذكر والطاعات. والمزدلفة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع، سماها جمع، قال وجمع كلها موقف. قال العلماء وسبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها بالجمع لأن الناس يجمعون فيها المغرب والعشاء، يصليها الناس أي يصلي المغرب، يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير، فلذلك سميت المزدلفة بجمع. وقيل سميت بجمع لأن جميع العرب يجتمعون فيها، ولعل هذا الأقرب. لماذا؟ لأن قريشا، والحج كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريش وسائر العرب إنما ورثوا هذا المنسك من أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن غيروا وبدلوا، فكانت قريش لا تذهب إلى عرفة ولا تجتمع فيها، بل إذا خرجوا من الحرم أي من مكة ذهبوا إلى المزدلفة وبقوا فيها، أما سائر العرب فكانوا يجتمعون في عرفة. وقريش تعلل موقفها هذا بأنها لا تخرج من الحرم وهي قد وجدت في الحرم، فلا تخرج إلى الحل، فهي تخرج من مكة وتأتي إلى المزدلفة. قالوا سميت المزدلفة بالجمع لأن العرب بعد إفاضتهم من عرفات كانوا يأتون إلى المزدلفة، فتجتمع قبائل العرب جميعا في هذا المكان وهو المزدلفة، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة، سماها بجمع لاجتماع قريش وسائر العرب في ذلك المكان. وسبق أن تكلمنا أيضا عن ما يفعله الحاج وهو بالمزدلفة، قلنا يصلي فيها المغرب والعشاء جمعة أخير، يصلي المغرب كما هو والعشاء يصليها قصرا، إن تمكن صلىها في المسجد أي في المشعر الحرام، وإن لم يتمكن صلىها في أي مكان وجد فيه وهو في منطقة مزدلفة. ثم توقفنا عند قول المؤلف ويبيت بها، أي أن الحاج إذا وصل إلى المزدلفة وصلى المغرب والعشاء يبيت بها، هذا الذي ذكره المؤلف. وقد اختلف أهل العلم في مسألة المبيت في مزدلفة، هل هو سنة أم هو واجب أم هو ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، والأقوال الثلاثة واردة. فرواية عن الإمام أحمد بأنه سنة، بمعنى أن الإنسان يجوز له أن يبقى وقتا أو جزءا يسيرا من الليل ولا يبيت بالمزدلفة ويذهب إلى منى، وهذا قال به المالكية، لأن المالكية لا يجيبون إلا وقتا واحدا وهو بقدر ما يضع الإنسان رحله أو رحاله، يعني يكون في الحافلة فينزل متاعه إلى الأرض ويصلي المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يرجع رحاله إلى المركب، ثم بعد ذلك يذهب إلى منى. فيقول هذا هو الواجب، أن تقف بالمزدلفة وتضع رحلك، والمبيت ليس بواجب بل هو سنة. ومن أهل العلم وهو القول الثاني من ذهب إلى أنه واجب، أن المبيت بالمزدلفة واجب، وعليه فإنه من ترك هذا الواجب يترتب عليه دم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في فتاويه، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يختارون بأن المبيت مزدلفة هو واجب من تركه وهو قادر، أما الرخصة فقد جاءت في حق النساء والضعفاء والصبيان ومن كان في رفقته، فهؤلاء يشرع لهم أن يدفعوا من نصف الليل ولا يبقوا إلى الفجر، لكن للقادر قالوا بأنه يجب أن يبيت في المزدلفة، ولو لم يبت فيها لا كان قد ترك واجبا، فيلزمه أن يقرب هديا أي أن يذبح. وهناك القول الثالث ومن ذهب إليه عبد الله بن عباس وجماعة من السلف منهم علقمة ومنهم الشعبي، وهو مذهب الإمام ابن خزيمة، أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، ومال إليه أيضا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهؤلاء ذكروا بأن المبيت بالمزدلفة يعتبر ركن من أركان الحج، والمعروف عند الجمهور أن أركان الحج أربعة: الإحرام والطواف والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة، هذه الأربعة. وهؤلاء زادوا الركن الخامس وهو المبيت بالمزدلفة، وذكروا في ذلك أدلة. قالوا الدليل على الركنية أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم في كتابه عن الوقوف بعرفة وهو ركن من أركان الحج لم يخالف في ذلك أحد من العلماء، قالوا ذكره الله سبحانه وتعالى بنفس ما ذكر به الوقوف بعرفة، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قالوا فسوى بينهما. ولهذا لا يمكن أن نقول بأن عرفة أو وقوف بعرفة ركن وأن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن. ثم أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وذلك لما سوى المزدلفة أو المبيت بالمزدلفة بالوقوف بعرفة، قال عليه الصلاة والسلام وقفت هاهنا وجمع كلها موقف، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، وقفت هاهنا. قالوا فكذلك قال في عرفة وقفت هاهنا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقابل جبل الرحمة الذي يعرف بجبل الرحمة وهو في الحقيقة جبل إيلان، يعني عند الصخرات في سفعه وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وعرف كلها موقف. لكن يمكن أن يقال أن مثل هذا الدليل لا يدل إلا على مجرد الوقوف وليس به بيان لحكم المبيت. واستدلوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد صلاتنا هذه، يقصد يعني صلاة الفجر في المزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع إلى منى، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى نفذه تفذه. وهذا لعل من أقوى الأدلة. قال فقد تم حجه وقضى تفذه، يعني قضى تفذه بمعنى قارب من أن يحل الإحلال الكامل، فيقص أظفاره ويحلق ويقص شعره ويأخذ من بشرته وما إلى ذلك. قالوا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ثم وقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف ليلا أو نهارا بعرفة فقد تم حجه. فمن تمام الحج المبيت بعرفة، بمعنى أنه من المبيت بمزدلفة، بمعنى أنه من لم يبيت بمزدلفة ولم يصلي الفجر ولم يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون قد أتم حجه. ولكن من رد هذا الدليل قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه ليس دليل على الركنية، ليس دليل على أنه ركن، يعني أنه تم حجه بمعنى صار كاملا. قالوا وقد يترك الإنسان بعض الواجبات في الحج ويكون الحج صحيحا، فلهذا ردوا هذا الدليل. ولكن الأحوط وإن كان العلماء أقوالهم تدور بين الواجب والركن، فالإنسان أولى به إذا أراد أولا أن يبرئ ذمته وأن يخرج من الخلاف وأن يؤدي الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليبقى حتى الفجر ويصلي الفجر بمزدلفة ثم يدعو الله عز وجل ويهلله ويكبره ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بالذكر حتى الإسفار جدا. الإسفار هو حتى قبل طلوع الشمس، حتى قبل طلوع الشمس. هذه السنة وهذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان أكثر العلماء يقول بأنه واجب أو سنة، وهذا الذي قال بالركنية قليل من أهل العلم، ولكن لهم أدلة كما قلنا يستندون إليها. والأحوط أن الإنسان يأخذ بهذا حتى أولا إذا أخذ واعتبر المبيت بالمزدلفة أنه ركن فيكون أنه قد قام بالواجب وبالسنة فلم يضيعها، بخلاف لو اعتبر المبيت سنة فإنه يكون قد أهدر قول من قال بأنه ركن أو واجب. وكذلك الواجب، ولسيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا من شهد صلاتنا هذه ثم وقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد المبيت بمزدلفة قال ويأتي المشعر فيذكر الله عنده. والمؤلف هنا لم يبين هل المبيت هنا واجب أم ركن، وإنما قال يبيت بها، وكلامه يبيت بها قد يحتمل أن يكون سنة أو واجبا أو ركنا، لكن نحن ذكرنا الأقوال الثلاثة واعتبرنا القول الثالث هو الأولى بالأخذ حتى يخرج الإنسان من الخلاف الذي وقع فيه أهل العلم. قال ويأتي المشعر فيذكر الله عنده، يعني لما يبيت بمزدلفة ثم ينهض عند صلاة الفجر يصلي سنة الفجر ثم بعد ذلك يصلي الصبح يأتي المشعر. المقصود بالمشعر هو المشعر الحرام، والمشعر الحرام هذا عبارة عن جبل صغير في مزدلفة الآن بني عليه المسجد، وهذا الجبل يسمى جبل قزح، يسمى في الجاهلية جبل قزح، والآن وضع وبني عليه المسجد. فمن استطاع أن يأتي إلى هذا المسجد ويصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى إلى الإسفار فهذا أفضل، وإن لم يتمكن له ذلك فإنه يصلي الفجر حيثما كان في مزدلفة ثم يتوجه إلى القبلة ويجتهد في الدعاء والذكر ويرفع يديه وهو في هذا الدعاء، لأنه قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمشعر هذا كما قال العلماء مأخوذ من الشعار، والشعار هو العلامة، سمي بالمشعر لأنه علامة على الحج وعلى المزدلفة وعلى المبيت بها، وسمي بالحرام لأنه من الحرام، يحرم على الحاج أن يفعل في مزدلفة ما يفعله وهو في مكة لأنها مشعر حرام، بخلاف عرفة فهي مشعر حلال، أما مزدلفة فهي مشعر حرام. ويسمى كما قلنا جمعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ويستحب الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيها في هذا الوقت، يتجه إلى القبلة يستقبلها ويثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله يحمده ويمجده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بأدب الدعاء ويرفع يديه ويدعو ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يدعو بدعاء الدنيا والآخرة. والأفضل أن يدعو بالأدعية المأثورة ويبقى حتى يظهر النهار، يعني يسمى الإصفار. الإصفار هو ظهور ضوء النهار، بل الإصفار جدا، يعني ليس ذلك البياض الذي يظهر أو يثقب ظلمة الليل، وإنما يطرق حتى الإصفار جدا، بمعنى حتى يظهر الضياء، ثم بعد ذلك يدفع من مزدلفة ويأتي المنى أو يذهب إلى مكة على ما سنذكره. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، يعني هذا المشعر الحرام يقف به إلى قبل طلوع الشمس، وهذا هو النسك الرابع من مناسك الحج. ثم بعد ذلك كما قلنا يدفع، وهذا خلاف لما كانت تفعله قريش. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف قريشا ويخالف المشركين في العبادة التي كانوا عليها، فكانت قريش إذا أرادت أن تدفع إلى منى لا تدفع إلا بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم يدفع من مزدلفة، أن يخرج منها قبل طلوع الشمس، يعني بعد الفجر وحتى يظهر شيء من الضوء، لكن يخرج قبل طلوع الشمس. هذه السنة وهذا هو الواجب، لأن قريش كانت لا تخرج من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكان عندهم جبل عظيم يوجد من الجهة الشمالية من المزدلفة يسمى ثبير، كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وقصة في البخاري، أشرق ثبير يعني أن الشمس تظهر منه، يعني سارع بالإشراق كيما نغير، يعني حتى ندفع ونذهب إلى منى. فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي نسرع في مشينا، فكانوا لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم في نسكه أنه كان يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس ويتوجه إلى منى. قال المؤلف رحمه الله: ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، يعني في طريقه من خروجه إلى مزدلفة ذاهبا إلى منى، السنة أن الإنسان يأخذ الطريق الذي يكون فيه هذا الواد، بطن الواد الذي يسمى محسر. ومحسر قال العلماء هو واد بين مزدلفة ومنى، ليس من منى وليس من مزدلفة، وعلى هذا القول فبطن محسر ليس من الحرم. لكن روى مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أنه كان يعتبر بطن محسر من منى، كان يقول أنه من منى، والذي عليه أكثر العلماء أنه ليس لا من مزدلفة ولا من منى. يدفع حتى يأتي بطن محسر، وهنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجة جابر أنه كان إذا وصل إلى بطن هذا الواد يحرك قليلا، يحرك قليلا بمعنى يسرع، يعني يحرك الإبل فيجري في بطن هذا الواد. وهنا قال العلماء: ما الحكمة في ذلك؟ ذكروا في ذلك أقوال، ما هي الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى بطن محسر، إلى هذا الواد الذي يسمى محسر، يسرع؟ أولا قال العلماء هذا يرجع إلى سبب تسمية هذا الواد بمحسر، قالوا سمي بمحسر لأن فيل أصحاب الفيل حسر في هذا البطن، حسر بمعنى أعيا، يعني لم يستطع أن يسرع بل أعيا وهلك في ذلك المكان، ولهذا سمي ببطن محسر. وعليه ذكر العلماء ومنهم الشارح صاحب الروضة الندية قال: النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في ذلك المكان لأن الله تعالى أهلك فيه أصحاب الفيل، أهلك فيه أصحاب الفيل. ومعلوم كما في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالأماكن التي أهلك الله سبحانه وتعالى فيها الكافرين يسرع ولا يبقى في ذلك المكان يمشي رويدا، كما ثبت أنه لما مر بديار الحجر، بديار ثمود من جهة تبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع، كان يغطي على رأسه ويسرع حتى لا يصيبه ما أصاب القوم الكافرين، وهذا من السنة. لكن الناس اليوم بدلوا هذه السنة، فأصبحوا هذه الأماكن التي أهلك الله سبحانه وتعالى فيها الكافرين يزورونها، يزورونها بحجة النظر إلى هذه الآثار. والصحيح أن الإنسان إذا مر بها وعرف أنها مكان لإهلاك الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم أن يسرع ولا يبقى فيها. ولكن قال بعض أهل العلم أن سبب إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البطن أو في هذا الواد ليس لهذا السبب، يعني ليس بسبب إهلاك الله تعالى لأصحاب الفيل. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أهلك أصحاب الفيل في مكان يسمى المغمس وليس في مكان يسمى محسر. ومنه قول الشاعر أمية بن أبي الصلب: حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه عقور، وفي بعض الروايات كأنه مكسور. فذكر الشاعر أن إهلاك الله تعالى للفيل ولأصحابه في مكان يسمى المغمس وهو بالأرض قريبا من مكة وليس في هذا المكان الذي هو محسر. إذن ما هي الحكمة في سبب إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في بطن محسر؟ من أهل العلم من قال بأن هذا الواد، وهو هذا الواد يعني على غير العادة في سير الناس، الواد هو مكان منخفض، والمكان المنخفض الغالب فيه أن أرضه تكون لينة، تكون رخوة ويكون فيها الرمل، بخلاف الأرض المستوية هذه عادة يمشي عليها الناس فتكون صلبة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك إبله وأسرع بها لأنه إذا نزل إلى بطن الواد فإن الإبل تصبح بطيئة في سيرها لأنها تجد أرضا رخوة ولينة فيها الرمل، ولهذا يحتاج إلى تحريكها حتى تبقى محافظة على سيرها وهي على الأرض الرخوة. وهذا لا شك أيضا من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم في سبب إسراع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار قول آخر ولم أجد من أهل العلم من قال به، وإن هو نسبه إلى بعض أهل العلم، فقال أن السبب في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مروا بهذا البطن يعني بهذا الواد الذي هو واد محسر وقفوا عنده، يعني وقفوا أوقفوا إبلهم وبدأوا يتفاخرون بآبائهم وأجدادهم كما هي عادة كفار قريش، كما قال الله عز وجل عند انتهاء المناسك: فاذكروا آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكان من عادة كفار قريش أنها إذا نزلت إلى هذا الواد بقوا في ذلك المكان وبدأوا يتفخرون بأجدادهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فكان إذا وصل إلى هذا المكان أسرع ولم يريد أن يقف في ذلك المكان مخالفة لقريش. قال وهذه هي الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسرع إذا وصل إلى بطن هذا الواد الذي يسمى واد محسر. قال ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما هداكم. بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا العمل غير مشروع، وإنما الواجب أن تذكروا الله سبحانه وتعالى كما هداكم أي كما علمكم أن تدعوه وتذكروه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة. هذا الطريق الذي يسلكه الحاج لما يذهب إلى منى غير الطريق الذي يأتي به من منى إلى عرب، هذا طريق آخر. قال يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة، وهذا الطريق سلوكه سنة كما قال النووي، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يمشي من طريق آخر، لكن الأفضل لو كان يعرف معالم هذا البطن أن يسلك هذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلكه ومشى فيه، فيسلك الطريق الوسطى التي توصله إلى الجمرة. والمقصود بالجمرة هي جمرة العقبة أو يسمونها بالجمرة الكبرى. لماذا سميت الجمرة بذلك؟ سميت الجمرات لأن عدد الجمرات ثلاث: جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة يعني قريبة من مكة، والجمرة الدنيا أي الجمرة الصغرى هي التي تلي مسجد الخيف، يعني الخارج من منن من جهة الخيف يبدأ بالجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، وهي تكون في آخرة منن مما يلي مكة. وسميت الجمرة بذلك، قالوا لأن التجمر بمعنى التجمع، سميت بذلك قالوا لاجتماع الناس فيها لأجل الرمي، أو لاجتماع الحصيات، أي أن الناس تجمع عددا معينا وهو 7 حصيات لترمي بها هذه الجمار، وهي تكون في اليوم الأول يوم النحر، وتكون في أيام التشريق، يعني في اليوم الأول منه واليوم الثاني واليوم الثالث. عند الجمرة التي عند الشجرة، هنا ذكر المؤلف شيئا، وهو أنه قال بأن الشجرة، أن الجمرة الكبرى علامتها وجود الشجرة، وهذه الشجرة كما لا يخفى عليكم كما قال بعض المحققين لم تكن، ليست في يومنا هذا، ولم تكن حتى في عهد المؤلف، بل قد أزلوها منذ أمد بعيد. لكن لماذا ذكرها المؤلف؟ ذكرها قالوا لأن هذا من شدة تتبعهم وإيثارهم لألفاظ الحديث، فإن في الحديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هذه الشجرة، وأن من علامة معرفة الجمرة وجود الشجرة أمامها، فكانوا يؤثرون ويفضلون استعمال الألفاظ النبوية. ولكن هذه أيضا فيها حكمة، أزيلت الآن ربما حتى لا يتخذها الناس شعارا قد يطوفون حولها أو قد يتمسحون بها، كما يفعل كثير من الحجاج ببعض المعالم التي ليست من الشعائر، يذهبون إليها ويتمسحون بها ويطوفون بها وينذرون لها وما إلى ذلك من الأفعال الشركية، كما يفعلون الآن بالمكان قرب الحرم من جهة المسعى، وهو المكان الذي يقال بأنه البيت الذي بُرد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الحكومة السعودية جعلته مكتبة يدخل الناس ليقرأوا ليطالعوا فيها، ولكن لجهل هؤلاء الناس لا يأتون من أجل المطالعة، وإنما يريدون أن يقتحموا تلك الأبواب فيتمسحون بها لينالوا في اعتقادهم البركة، باعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا المكان. وكم من معلم قد أزيل ومع ذلك الناس يأتون إليه، فما بالكم بتلك المعالم التي لو بقيت لا أصبحت يعني مكانا لفعل والقيام بكثير من الأعمال الشركية التي ربما قد تفسد على الناس حجهم، أو ربما يعني تنقص الأجر الذي من أجله قصدوا الحج إلى بيت الله تعالى الحرام. فالحاصل أن جمرة العقبة قال المؤلف أنها عند الشجرة، لكن هذه الشجرة ليست اليوم موجودة، وهذه الجمرة جمرة العقبة أو يسمونها جمرة الكبرى تتميز وتختلف عن سائر الجمرات بأربعة أمور، تختلف وتتميز عن باقي الجمرات، عن الوسطى وعن الصغرى، بأربعة أمور. الأمر الأول أنها ترمى يوم العيد، يوم النحر، يوم النحر في اليوم العاشر لا يرمي الحجيج إلا جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى، فالجمرة الصغرى والوسطى لا ترمى، هذا الأول. الثاني أنها ترمى في الضحى، أن الناس يرموا جمرة العقبة في الضحى يعني بعد طلوع الشمس، أما الوسطى والصغرى فلا ترمى إلا بعد الزوال، هذا الثاني. الثالث أن جمرة العقبة إذا رمى الإنسان لا يكبر، لا يدعو الله عز وجل، لا يقف عندها للدعاء، إذا رمى يكبر، لكن إذا أنهى الرمي فإنه لا يبقى للدعاء، بخلاف الجمرة الصغرى والوسطى. الجمرة الصغرى والوسطى إذا رمى الإنسان الحصيات يبقى عندها يدعو الله عز وجل، يرفع يديه ويدعو، يبقى طويلا كما قال عبد الله بن مسعود بقدر ما يقرأ الإنسان سورة البقرة ويرفع يديه بالدعاء، هذا يفعله في الجمرة الصغرى والوسطى. أما الكبرى فلا. قد يقول الإنسان ما الحكمة في ذلك؟ يقال أن الإنسان إذا أنهى عمله فإنه لا يدعو بعد ذلك، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا فقه عظيم منه، أن الدعاء إنما يكون قبل الصلاة، يكون في السجود ويكون عند التشهد، لكن بعد إنهاء العبادة والخروج منها كالتسليم من الصلاة فلا يكون الدعاء، يكون الذكر، أما أن يدعو الإنسان ويرفع بعد الصلاة فلا، لأنه أنهى العبادة. قال فكذلك الحال بالنسبة للدعاء عند الجمرة الصغرى، لأن الإنسان ما زال في عمل فسوف ينتقل إلى الوسطى، ولما يصل إلى الوسطى يدعو لأنه لم ينهي العبادة، لكن إذا وصل إلى الجمرة الكبرى فإنه لا يدعو لأنه أنهى العبادة. ولذلك قالوا لو أن الإنسان يدعو في كل من الصفا والمروة، يبدأ بالصفا يدعو وفي المروة يدعو لكن لما ينهي الأشواط ينهيها بالمروة. لكن إذا أنهى بالمروة هل يقف ويتجه إلى الكعبة ويدعو؟ قال العلماء لا يدعو، وإنما إذا وصل إلى المروة يخرج. كذلك في الطواف لما الإنسان يطوف بالبيت سبعا، لا شك أن التكبير تقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر للحجر عند بداية الشوط، لكن عندما تكمل الشوط السابع ولا شك أنك تمر بالحجر، هل تقول الله أكبر ثم تنصرف؟ لا تقول. وإن قال بعض أهل العلم أن الإنسان يقول ذلك، قال لأنه إذا حاذ الحجر يقول الله أكبر، لكن لو قسنا على هذا القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الإنسان لا يقول، لأن التكبير إنما يقوله في بداية الشوط ولا يقوله في آخر الشوط. قد يقول الإنسان التكبير الثاني مثلا في الشوط الثاني، نقول هذا التكبير الثاني هو للشوط الثاني وليس لإنهاء الشوط الأول. فكذلك عندما ينتهي بالمروة لا يدعو، وكذلك عند جمرة العقبة لا يدعو. رأيتم الحكمة؟ هذه على قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك الأمر الرابع التي تختلف فيه جمرة العقبة عن سائر الجمرة، وهو أن يرميها من أسفل، يرميها من أسفل استحبابا. هذه مسألة ليست اليوم موجودة. قال العلماء سميت جمرة العقبة بذلك، لماذا؟ قالوا سميت جمرة العقبة لأنه كان بالقرب منها جبل، جبل كالعقبة، لأن الإنسان قالوا إذا احتاج أن يرمي هذه الجمرة يصعد إلى ذلك الجبل فيرمي تلك الجمرة وهو على قمة ذلك الجبل. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من أسفل الجبل، يعني لا يصعد من الجبل وإنما تحت الجبل ويرمي الجمرة. ولكن هذا الأمر اليوم غير موجود، يعني أزيل هذا الجبل وأزيلت تلك الشجرة وأصبح المكان الآن مستوي. وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أنا أدركت قبل عام 1377 أدركت وجود هذه العقبة أو هذا الجبل الصغير. ثم كانت بعد ذلك فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأفتى، وكان مفتي السعودية قبل ذلك، يعني قبل الشيخ عبد العزيز بن باز وهو من شيوخه الكبار، أفتى بأن تذهب تلك العقبة حتى يسهل للناس الرمي يعني على جميع الأصعدة، لأنه كان في ذلك الوقت ذلك الجبل موجود في جهة واحدة، بمعنى أن يكون الرامي أن يجعل مكة عن شماله ويجعل ميلا عن يمينه، وكان الجبل هكذا، فكان يرمي لابد أن يأتي من هذا المكان. وهذا في الحقيقة لو بقي لكان صعبا على الناس أن يأتوا من هذه الجهة جميعا ثم يرموا، ولهذا جعلوا ذلك المكان كله على مستوى واحد. فأصبح الإنسان وإن كان السنة أنه يرمي من هذا المكان، يجعل يعني مكة عن يساره ويجعل منى عن يمينه فهذا أفضل، لكن إن رمى من جهة أخرى ما دام أنه يرمي في الحوض فيكون قد أدم عليه. ولا يخفى عليكم أن جمرة العقبة الحوض ليس دائرا بها، وإنما هو جزء فقط منه، وكثير من الناس يضربون العمود إهاما منهم أن الذي ينبغي أن يضرب هو العمود، وأحيانا قد يضرب الإنسان العمود بضربة قوية فيرجع فترجع الحصاة ولا تسقط في الحوض. ولهذا كان الواجب أن الإنسان يرمي في الحوض، وإنما جعل هذا الشخص علامة على وجود الحوض. والحوض الذي في جمرة العقبة يختلف عن الحوض الذي في الجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، فتلك الأحواض دائرة بالعمود، أما حوض جمرة العقبة فليس دائرا بها. ولهذا لو رمى الإنسان الحجرة من الجهة الخلفية وضربت في العمود فإنها لا تسقط في الحوض، ولهذا لابد أن يأتي من هذه الجهة التي يقابلها النصف الدائري للحوض. هذه أمور لابد أن يتنبه إليها الحجاج، لأنه رأينا كثيرا وكثيرا من الناس عند الجمار عند رمي الجمار ولا سيما في يوم الزحام لا يؤدون هذا الواجب، لا يؤدون هذا الواجب، إما أن لا يستوفوا العدد يضربون خمسة أو ربعة أو ثلاثة، وأحيانا يرمونها جميعا، وأحيانا يضربونها ولا تسقط في الحوض، وأحيانا يأتي البعض ويضعها في الحوض، والوضع لا يجزئ، لأن الواجب هو الرمي، النبي صلى الله عليه وسلم رمى، ولهذا لابد أن يرمي بها. وذكر بعض الفقهاء أنه لابد أن يظهر حتى يعني شعر إبطيه كدليل على أنه رمى ولا يضع هكذا. ثم نذكر كيفية الرمي إن شاء الله بعد قليل. وهنا حكمة أيضا عظيمة قد تكلم عليها العلماء، قالوا لماذا يرمي جمرة العقبة صباحا، يرميها بعد طلوع الشمس؟ وبعض أهل العلم قال يجوز أن يرميها حتى في الليل بعد منتصف ليلة النحر. أما الجمار الأخرى فلا يرميها إلا بعد الزوال. ما هي الحكمة في هذا؟ الحكمة أن اليوم العاشر وهو وقت رمي جمرة العقبة تكثر فيه الأعمال، تكثر فيه أعمال الحجيج، فعندهم الرمي وعندهم الحلق وعندهم النحر وعندهم الطواف بالبيت وعندهم السعي، فلو أخر الرمي إلى ما بعد الزوال قد يضيق عليهم الوقت ولا يستطيع الحاج أن يأتي بجمع هذه الأعمال، ولهذا شرع له أن يبدأ بالرمي بعد طلوع الشمس ليتسنى له بعد ذلك سائر الأعمال الأخرى، بخلاف الرمي الذي يكون في اليوم الثاني واليوم الثالث، لأن أيام من أيام التشريق ليس فيها إلا الأسواق، الناس تبيع وتشري وتأكل وتشرب، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فليس للحاجيج في يوم منى أو في أيام منى إلا الرمي بعد الزوال، ولهذا أخر الرمي إلى ما بعد الزوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. وهذه مسألة مهمة جدا، لا يرميها أي لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أهله بأن يدفعوا أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. وقد كانت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثقيلة يعني لا تستطيع المشي، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، لكن أمرهم ومن كان معهم بأن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. وهذا الحديث تمسك به جمع من العلماء على أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس حتى لمن دفعوا في منتصف الليل. نعم، لأن الذي يدفع بعد طلوع الفجر لا يصل إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، هذا معلوم، لكن في أولئك الذين يدفعون في منتصف الليل هل يجوز لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس أم لا؟ للعلماء في ذلك أقوال، بل أقوال أربعة، والمشهور منها قولان. القول الأول والذي أفتى به جماهير العلماء وعليه أيضا مشايخ المملكة كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين، يقولون بأن العجز من الصبيان والضعف والنساء ومن كان في رفقتهم حتى القادر إذا كان في رفقتهم يأخذ بالرخصة، قالوا إذا وصل إلى منى إذا دفع من نصف الليل لابد أن يصل إلى منى قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، قالوا له أن يرمي، وهذا الذي ذكره المؤلف قال يجوز له ذلك. قالوا وإلا لم تكن هناك فائدة من هذه الرخصة، لأنه لو لم يرموا إلا بعد طلوع الشمس قد يلحقهم من بات في مزدلفة، فأعطيت لهم هذه الرخصة ليتسنى لهم القيام بهذا الواجب قبل أن يلحقهم الآخرون. واستدلوا أيضا بحديث أسماء بنت أبي بكر أنها لما دفعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما دفعت من مزدلفة بعد نصف الليل رامت الجمار جمرة العقبة ثم بعد ذلك صلت الصبح، استدلوا بحديث أسماء. لكن هناك من رد هذا القول، قول أسماء، قالوا أن أسماء رضي الله تعالى عنها إنما فهمت أنه يجوز لها أن تدفع من مزدلفة، ففهمت أنها إذا دفعت من مزدلفة من نصف الليل يجوز لها أن ترمي قبل طلوع الشمس، قالوا هذا الذي فعلته وهو رميها الجمار قبل طلوع الشمس إنما كان من اجتهادها وليس بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا هذه النقطة بالذات عالجها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ليس للعجزة أو لغيرهم أن يرموا قبل طلوع الفجر قولا واحدا، لا يرمون إلا بعد طلوع الفجر. قيل له فما بال هذه الرخصة؟ قال الرخصة تبقى له، قال لأن هؤلاء الذين يدفعون من نصف الليل يكونون أقرب الناس للجمرات، يعني حتى إذا انتظروا إلى طلوع الشمس فإنهم يكونون أول من يرمي حتى لمن يلحقهم بعد ذلك يكونوا في المؤخرة. ولكن هذا هل يسلم يعني 100%؟ يعني الأمر صعب. لماذا؟ لأن الناس إذا لحقوا بهم ويلحقوا بهم عند طلوع الشمس فإنه قد تكون زحمة كبيرة وكثيرة وعظيمة جدا، ووجود العجز في هذا الوقت في هذا المكان بعد طلوع الشمس حرج كبير. ولهذا تسمعون عن الموتى وعن الحوادث في الحج في مثل هذا الوقت أن يرمي الإنسان بعد طلوع الشمس، وإنه لا موقف صعب وصعب جدا. ومحدثكم الآن قد جربها مرة على حجته الكثيرة أردت مرة أن أجرب، وذهبنا أذكر في 6 أو 7 أنفار من الإخوة الذين كانوا معي، فما رميت إلا أنا وصديقي، وأما الآخرون فلم يتمكن أحدهم من الرمي. الإنسان يكون يمشي اتجاه الجمرة هكذا حتى يجد نفسه في الجهات الأخرى، لا يدري، تمشي أحيانا والناس ترفعك إلى السماء، يعني حتى تضرب في رجلك هكذا وانت تمشي هكذا، ومنهم من يسقط إحرامه ومنهم إلى غير ذلك من الأمور التي تحدث، يعني شيء رهيب. ولهذا القول بأنهم يبقون إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أمر صعب على الناس، ولهذا تراهم يأخذون بهذه الفتوى التي أفتى بها العلماء، وهو يعني مذهب كثير من العلماء كالشافعية والحنابلة، يرون الجواز لا سيما للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس، يرمون بعد منتصف الليل، وبهذا يزول الحرج عليهم. وهذه مسألة قد تكلم فيها العلماء ولا أطيل فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء، يعني بعد الرم، وهذه السنة أن الإنسان يبدأ بالرم، يرمي جمرة العقبة 7 حصيات، يرميها ب7 حصيات، الحصى بقدر حصى الخضر التي تكون فوق حبة الحمص ودون حبة البندق، يعني تكون هكذا صغيرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترمى، لكن اختار العلماء قالوا هل هذه كيفية في الرمي أم هو بيان لقدر الحصى، لأنه جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي بإسناد صحيح أن الصحابة كانوا يرمون الحجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضبطها بين سببتين، يعني لما تقول سببتين يعني سببة اليمنى وسببة اليسرى، فتمسك الحجر بهذه الطريقة، بمعنى تجعل الحجر هنا وترميها هكذا كما يقول حشغل تربولات، ترميها هكذا. لكن هذا العمل قد يصعب على الناس، ولهذا قال العلماء هل هذا بيان لقدر الحصى أم هو بيان للكيفية، فمن العلماء قال هو بيان لقدر الحصى وبيان للكيفية، لكن الأول أظهر، والذي جزم به النووي وغيره من العلماء قالوا وضع الحجر بين السبابتين ليس طريقة لكيفية الرمي، وإنما هو بيان لقدر الحصى، يعني كيف يكون، لأن الحصى إذا شد بين السبابتين فلا يتجاوز يعني حبة الحمص أو يكون كبيرا عليها قليلا، ولا يجاوز حبة البندق، لا يكون أصغر من الحمص ولا يزيد حبة البندق، لهذا الإنسان يرمي بالطريقة التي يريدها، يعمل هكذا أو يشدها مثلا هكذا بزوج أو يفعل هكذا، المهم أن هذه الكيفية ليست بيان الكيفية وإنما هي بيان لمقدار ذلك الحصى الذي يرمي به، ويرمي ب7 حصيات، 7 حصيات، هذه الحصى أين يلتقطها؟ بعض أهل العلم قال يلتقطها في مزدلفة، وقد ثبت في ذلك آثار، ولكن ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط الحصى في مزدلفة، وإنما التقطها وكان راكبا على ظهر الناقة وهو في طريقه إلى الجمرة. ثم تأتي مسألة: هل يجوز للإنسان أن يضرب أو يرمي بالحصى التي رمى بها الناس؟ بعض أهل العلم لم يجوز ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يرمي بها، يرمي بها، لأنه لم يرد دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحصى التي رمي بها لا يرمي بها الإنسان آخر، وهذا فيه أيضا تسهيل على الناس، لأنه لو قلنا أن الإنسان لا يرمي بالحصى التي رمى بها الناس، نعطي مثال، لو أن إنسان وصل إلى ذلك المكان وأراد أن يرمي ثم ضاعت منه بعض الحجارة أو كان مخطئا في العد، نقول له لابد أن تخرج وأن ترجع إلى المكان الذي كنت فيه وتلتقط تلك الحصى التي كنت تحتاجها، فنقول له ابحث عن حصى موجودة في ذلك المكان، وهذه الحصى يلتقطها الإنسان أين مكان. بعض الناس الآن يفعلون يلتقطون هذه العصا ويغسلونها، وغسل هذه الحجار أو هذه الحصى من البدع، وإن كانت ورد بعض الآثار عن السلف كعن عطاء وسعيد بن جبير أنهم كانوا يغسلونها، ولكن لعل غسلهم لها بسبب أن فيها نجاسة مثلا، أما أن تغسل كما يفعل بعض الناس تعبدا فهذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل هذه الحجار، والواجب أن يرمي بالحجار بالحصى، أما إذا رمى بغيرها فلا يجزئ، كما تصيب بعض الحجاج تروح له هذه الحجره ما يصيبش يرفد بالغا يكمل بها 7 ولا يصيبكاش مظله بارك لي هذاك ويعطيها هذاك يروح كل فيزي وكان يقيس واحد راح، وهذه موجوده. والمشكل انهم يذهبون بنيه غير القصد الذي من اجله صلى الله عليه وسلم شرع رمي الجمار، وهو قال انما شرع الرمي او رمي الجمار لاقامه ذكر الله، ان يقول الانسان الله اكبر يقيم ذكر الله عز وجل، ولكن هؤلاء يذهبون بنية أنهم يضربون الشيطان، يقول لك هذاك الشيطان الكبير وهذاك الصغير وهذاك الوسط، ويروح يضرب الشيطان يعطيه بهذا وهو بزعفان، يقول لك أنا إذا ضربته خلاص يعني هذا الشيطان يموت، وهذا ليس بصحيح. لكن ذكر أهل العلم قالوا ما الحكمة في ذلك؟ بعض أهل العلم قالوا أن الحكمة في ذلك كما قلت لإقامة ذكر الله عز وجل، وقيل أن إبراهيم عليه السلام لما ذهب ليذبح ابنه كان يعترضه الشيطان في الطريق، فكان إبراهيم يطرده ولا يلتفت إليه، فقالوا السبب في ذلك أنه شرع رمي الجمار في هذه الأماكن. قال ويحلق رأسه أو يقصره، يعني بعد الرمي ماذا يفعل الإنسان؟ المؤلف هنا أغفل شيئا، ولو ذكره لكان أفضل أنه يذكر الترتيب، لأنه بعد الرمي لا خلاف بين العلماء أن الواجب على الإنسان أن يحلق، أن ينحر البدن، يعني إما الإبل وإما البقر وإما، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، لكن هنا لم يذكر النحر، وإنما قال ويحلق رأسه أو يقصره، وهذا جائز في الحقيقة، ولكن الحق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، قيل والمقصرين، قال والمقصرين، لكن هذا الحق في الرجال، أما المرأة لا تحلق رأسها، وإنما السنة في حقها والواجب بحقها هو التقصير، تأخذ. قال بعد أن يحلق يحل له كل شيء إلا النساء، هذا يسمى العلماء بالتحلل الأصغر أو التحلل الأول إلا النساء، لكن هذا الذي قاله المؤلف غير صحيح. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بمجرد أن يرمي يحل له كل شيء، يعني بمجرد أن يرمي يستطيع أن يلبس ثيابه ويستطيع أن يحلق شعره، يعني ويستطيع أن يأخذ من شعره حتى ولو لم يحلق ولو لم ينحر، لأن رمي الجمار في يوم النحر إذا فعله الإنسان يتحلل. لكن لو أن الإنسان لم يبدأ بالرمي وبدأ بالطواف، هل بمجرد الطواف والسعي يتحلل؟ لا، بل لابد أن يضيف له نسكا آخر، إما النحر وإما الحلق، بخلاف الرمي الإنسان إذا رمى تحلل، غير يرمي يجبل بسحويته ولو لم ينحر ولو لم يطف بالبيت ويسعى، لكن إذا بدأ بالطواف فإنه إذا طاف وسعى ينبغي أن يضيف نسك آخر حتى يتحلل، التحلل الأصغر لابد أن يضيف نسك آخر، وهو إما أن ينحر وإما أن يحلق. وقال المؤلف هنا بعد الرمي يحلق أو يقصر، قال يحل له كل شيء للنساء، بمعنى أن الإنسان لو كانت معه امرأته لا يجوز أن يأتيها، نعم يجوز أن يعقي فنكاحه صحيح، لكن لا يجوز أن يمس النساء. متى يمس النساء؟ بعد أن يرجع إلى البيت، يفيض إلى البيت ويطوف بالبيت ويسعى، ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الأكبر فيستطيع أن يأتي النساء وما إلى ذلك، لكن بعد الرمي فإنه لا يجوز له إلا التحلل الأصغر. قال ومن حلق أو ذبح وأفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، هذا ذكرناه أن السنة أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي، لكن إن قدم بعض الأعمال، طاف بالبيت ثم حلق وسعى وحلق ثم رمى، يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء فعلته، طفت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أنحر، رميت قبل أن أحلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وكل هذا نقول يغطي كتفيه، وإنما يشرع له تعرية أو يشرع له تعرية كتفه الأيمن في طواف القدوم، وهذا الذي يعرف بالإضطباع، الإضطباع هو تعرية الكتف الأيمن في طواف القدوم فقط، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف الوداع طبعا يكون الإنسان بلباسه، أما طواف الإفاضة فيكون مغطيا لكتفيه جميعا، لكن الإنسان إذا شرع له الإضطباع وهو تعرية كتفه الأيمن هذا في الطواف، يعني بمجرد أن ينهي الطواف ويريد أن يصلي ركعتين خلف المقام لابد أن يغطي كتفه ولا يصلي وكتفه عاري كما يفعل بعض الناس، أو يبقى ببروز كتفه الأيمن حتى في السعي وحتى في سائر الصلوات، وهذا خطأ. الإضطباع يشرع في طواف القدوم فقط في الأشواط السبعة، وبعض أهل العلم قال في الأشواط الثلاثة فقط قياسا على الرمل، ولكن الصحيح أنه يطبع في جميع الأشواط، أي الأشواط السبعة في طواف القدوم. هل تجوز النيابة في رمي الحصيات؟ النيابة بمعنى الإنسان ينيب غيره في هذا. هذا خطأ يرتكبه كثير من الحجاج. الذي ينيب هو العاجز أو المريض الذي لا يقدر على أن يمشي ولا على أن يرمي ويكون عنده إحراج كبير شديد، هذا الذي ينيب. أما أن ينيب الإنسان أي شخص آخر وهو قادر على الرمي فلا، كما نجد أن بعض الناس يعني المرأة عندهم مطلقة تنيب غيرها، المرأة قادرة على الرمي فقد تتجنب أو تجتنب أوقات الزحام وترمي ليلا، كما سوف نتكلم عليه إن شاء الله في الحصة القادمة، أن الرمي هذا الشارع جعل له وقتا طويلا موسعا، فرمي الجمرات الثلاث يبدأ من بعد الزوال، وبعض أهل العلم قال ينتهي إلى نصف الليل، وبعضهم قال حتى إلى الفجر، وهذا هو الصحيح، يعني يبدأ من بعد الزوال حتى في الفجر يوم الغد، هذا كله وقت للرمي. فالمرأة ليست بمعذورة يعني تنيب غيرها ليرمي مكانها، بل تذهب لترمي، ولو رمت بعد المغرب أو بعد العشاء لكان المكان خالي، وهذا أمر مجرب كما هو معروف. فهذه النيابة لا تكون إلا على العاجز حقا من مريض أو عدم قدرة في الحركة. أما أن ينيب هكذا بهواه أو من أجل أنه لا يريد أن يخرج من الخيمة وما إلى ذلك فهذا لا يجوز. هل يجوز في الرمي أخذ أكثر من 7 حجارات أو 7 حصيات؟ نعم يجوز لك الأخذ أكثر من 7، لكن لا ترمي إلا ب7، لا ترمي إلا ب7، هذا هو الواجب، ترمي ب7 وترميها رميا متعاقبا، أي رميا بعد رمي. فلو أن إنسانا مسك مثلا 7 حصيات ورماها جميعا باش يسلك بالخفي ويولي، هذا المحسوب في حقه أنه رمى مرة واحدة، ولهذا يتوجب عليه أن يعيد الرمي 6 مرات، 6 مرات. وهذا الرمي أيضا ينبغي أن يعرف أن الإنسان لما يرمي هذه الجمرات أو يرمي هذه الحصيات يرميها رميا متعاقبا، بمعنى مش يرمي واحدة وبعد يروح يدير حاجة أو يرمي ثاني، فيرميها رميا بعد رمي، ويكبر عند كل رمي، كل ما يرمي يقول الله أكبر ويرمي 1 2 3 4 5 6 7، هذا هو السبب. لكن لو أن إنسان رمى 6 أو رمى 5، وقد ورد عن بعض الصحابة كما جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يرمون فبعضهم يرمي 6 والبعض يرمي 7، قالوا ولا ينكر بعضهم على بعض، هذا استدل به من يقول أنه يجوز الرمي أقل من 7، لكن هذا لا يعول عليه، قالوا لأنه وإن فعل الصحابة هذا ولا يعيب بعضهم بعضا فليس من قبيل المرفوع، وقد يكون اجتهاد منهم رضوان الله تعالى عليهم. قالوا لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في حديث جابر وفي غيره من الحديث أنه كان يرمي الجمار أو الجمرات يرميها ب7 حصيات، فهذا الذي يتعين يرمي 7، فلو رمى 6 لقلنا له يلزمك أن ترمي الرمية 7 أو الحصى 7 حتى تكون قد استوفيت العدد، هذا هو الواجب. والإنسان لو ترك الرمي ولم يرمي يعني ترك واجبا، هذا عليه دم، لابد أن يذبح. هل يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم لها؟ لا، المرأة لا يجوز أن تحج إلا بمحرم، إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والحج نوع من أنواع السفر، بل هو من أشق أنواع السفر، وإن كان قال بعض أهل العلم كما هو مذهب مالك قال بأنه يجوز للمرأة إذا لم تكن شابة، يعني إذا كانت مرأة كبيرة عجوز وكانت في صحبة رفقة مؤمنة تأمن على نفسها من الفتنة، قال يجوز لها، وذلك في سفر الحج، يعني في سفر الحج الواجب. فمفهومه أنه لو كان في سفر في حج التطوع أو في العمرة فإنه لا يجوز لها ذلك، والأولى أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجوز فصل الرمي أي بين الحصيات بحديث وغيره، نعم قد يحتاج الإنسان إلى أن يتكلم أو أن يرشد ضالا أو يبين له فيجوز له ذلك، لأنه هذه ليس عبادة مثلا يدخل ولا يخرج منها إلا بانتهاء، فيجوز له أن يرمي، وإذا رأى إنسان لا يرمي جيدا يقول له حاول أن ترمي كذا. تميز جمرة العقبة عن باقي الجمرات بأنها ترمى من أسفل، فما هو الفرق بينها وبين الجمرة الوسطى والصغرى من حيث الرمي؟ أي ما هي صفة رمي الجمرتين الوسطى والصغرى؟ قلنا جمرة العقبة سميت بذلك بسبب وجود هذا الجبل الذي كان من جهتها، لكن يختلف الرمي عن جمرة الصغرى والوسطى أن الصغرى والوسطى يرميها الإنسان وهو مستقبل القبلة، لأن الإنسان إذا خرج من جهة منى من جهة مسجد الخير يجد الجمرات في هذا الطريق، يعني كهذه الأعمدة التي الآن أمام، هذه الوسطى، هذه الأولى الصغرى، وهذه الوسطى، والثالثة هي الكبرى العقبة. فإذا أتيت للرمي السنة كيف أفعل؟ آتي إلى الوسطى فأرميها بسبع حصيات، أقول الله أكبر مع كل حصى، وأنا هكذا مستقبل القبلة. ثم بعد ذلك أنزع إلى جهة اليمين، أخذ إلى جهة اليمين ومكة تستقبلني، فأستقبل الكعبة أي القبلة وأرفع يدي وأدعو، وأدعو دعاء طويلا، ثم لما أنهي الدعاء أذهب إلى الوسطى وأقف عندها كما أقف عند الصغرى، أي مستقبلا القبلة ومستقبلا الجمر، فأرميها بسبع حصيات. ثم أنزع إلى جهة اليسار، في الأولى إلى جهة اليمين، في الثانية أنزع إلى جهة اليسار وأستقبل القبلة دائما أيضا وأرفع يدي وأدعو. ثم بعد ذلك لما أذهب إلى جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى لا أقف كما وقفت في الصغرى وفي الوسطى، وإنما أقف من الجهة اليسرى وأجعل هكذا، يعني أعطي الآن القبلة الكعبة أعطيها بيساري بشمال، ومنى تصبح عن يمين، فيكون الرمي في هذه الكيفية، يعني يختلف. أما في الصغرى والوسطى يكون هكذا مستقبل القبلة، وهذه حكمة قد لا يسأل الإنسان عليها، لأن بعض الناس يقول لماذا مثلا يرمي سبعا ولا يرمي عشرة؟ نقول له لماذا إذا تصلي أربعة ولا تصلي خمسة؟ هذه أمور لا نسأل عنها، نرمي سبع حصيات لأن الشارع أمر بأن نرمي بسبع حصيات. هذه الطريقة في الرمي. هل يجوز صيام النفل في الحج أو العمرة كصيام يوم الاثنين والخميس وكذا الأيام الثلاثة البيض؟ نعم، إذا كان الإنسان في عمرة يجوز له الصيام مطلقا، إذا كان يجد من عادته الصيام فله أن يصوم، لكن في الحج الإنسان لا يصوم، ولهذا الحاج في يوم عرفة لا يصوم، ويصوم غيره الذي لا يقف بعرفة يستحب في حقه الصيام، لكن الذي في الحج لا يصوم وإنما يصوم الواجب. فلو أن الإنسان كان عاجزا عن النسك عن الهدي هذا يلزمه أن يصوم كم؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيصومها قبل الحج، يصوم السادس والسابع والثامن، إذا لم يستطع يصوم حتى بعد أيام التشريع، لكن يوم العيد لا يصوم، يعني يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يصومها، لكن هذا يعتبر صيام واجب، لأنه يجب عليه إذا لم يكن عنده هدي أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم بعد ذلك يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله. في الحقيقة يسأل موضوع يعني نوع ما خارج عن ما نحن فيه، لكن لإلحاحه على الجواب يسأل عن حكم استعمال حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل نعم، هذا تكلم فيه العلماء، وإذا كان هناك بعض الأسباب التي من أجلها تتخذ المرأة هذه الحبوب لتؤخر الحمل لا لتمنع الحمل، لأن منع الحمل لا يجوز، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإكثار من النسل، تكاثروا وتناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. ولهذا لو كانت المرأة مطيقة للحمل مثلا تحمل في كل سنة وهي لا تتعب مثلا بهذا الحمل وبالتربية وبالرضاع وما إلى ذلك، فالأفضل لها أن تنجب كل عام أو كل سنتين، ولكن إن كان يتعبها الحمل ولا تطيق تربية أولادها، ولا سيما إذا انضاف إليها المرض أو الضعف أو الكبر وما إلى ذلك من الأسباب، فهي إن اتفقت مع زوجها